بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل ما نقوله في هذه الدروس وغيرها حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. عندما رأيت هذا العدد الحقيقة في هذه الليلة ظننت أو أيقنت أن ثمة قرابة بيننا وبين أم زرع. هذا العدد الكبير الذي يأتي لحديث أم زرع على غير عادة الدروس السابقة يبدو أن هناك صلات اجتماعية أو غيرها مع هذه المرأة، أو هي في الجاهلية أصلا، لكن هذا الحديث لطيف ومن لطفه يأتي إليه اللطفاء أمثالكم، فمرحبا بكم في هذا اللقاء في هذه الليلة. هذا اللقاء أيها الإخوة على نهج حديث ساعة وساعة، وكما جاء في الحديث وفيه ضعف عند الطبراني وغيره قال، وعند ابن عبد البر في بيان العلم وفضله قال: روح القلوب ساعة وساعة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أجموا هذه القلوب والتمسوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. ولذا في مقدمة ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه ريع الفرع ماذا قال؟ قال: ومن هذه الأحاديث التي تجم القلوب وتريحها وتفتح أبواب بسطها وتتيحها الحديث الجامع في الصحة بين الأصل والفرع المشهور بين الأئمة بحديث أم زرع. وبن ناصر الدمشقي كتابه من الكتب الجميلة الرائقة والتي ذكر فيه جملة كبيرة من الفوائد، ولعل نستبق الأمر ونعطيكم صورته وشكله. هذا الكتاب هو من أحدى الكتب التي شرحت هذا الحديث، حيث أن العلماء رحمهم الله اعتنوا بشرح هذا الحديث في داخل كتبهم كفتح الباري والعيني في عمدة القاري، وكذلك شراح مسلم وشراح السنن وغيرها من الكتب التي خرجت لهذا الحديث. إلا أن العلماء أيضا اهتموا بشرح هذا الحديث مفردا، فقد شرحه جملة من أهل العلم، من أشهر شروحه في القرن السادس القاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى سنة 544، واسم شرحه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. وشرحه أيضا شخص عالم آخر يسمى أبو المحاسن المكي المتوفى سنة 743 في كتاب سماه مطرب السمع في حديث أم زرع، وشرحه الإمام علي بن محمد بن وفا المتوفى سنة 807 في كتاب سماه تلويح صاحب الشرع بما في حديث أم زرع، وشرحه أيضا من علماء بن ناصر الدمشقي في المتوفى سنة 842 في هذا الحديث المشهور في هذا الكتاب المسمى بريع الفرع في شرح حديث أم زرع، وشرحه من العلماء أيضا أحمد بن عبد الغني التميمي المتوفى سنة 1202 في كتاب سماه حسن القرح على حديث أم زرع. وثمة شروحات معاصرة أيضا ودراسات نفسية على حديث أم زرع، من ضمنها شرح لبدر محمد ملك أحد الباحثين النفسيين في الكويت، وأيضا كتب أخرى أيضا في هذه الأزمنة شرحت هذا الحديث المميز والذي فيه من الفوائد الشيء الكثير. من المعاصرين أيضا ممن اعتنى بشرح هذا الحديث صوتيا على رأسهم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، فله شرح مميز أيضا وفيه لطائف جميلة لهذا الحديث، وشرح أيضا لفضيلة الشيخ سلطان العويد رحمة الله عليه، فقد خطب به خطبة جمعة وأكثر من خطبة وشرح فيه هذا الحديث، والذي فيه فوائد ستسمعون جزءا كبيرا منها بإذن الله في هذه الليلة. هذا الحديث أيها الأحبة رواه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح باب حسن المعاشرة مع الأهل، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة باب ذكر حديث أم زرع، ورواه الترمذي في الشمائل والبغوي في شرح السنة والقاضي عياض في بغية الرائد، كلهم من طريق علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم اختلفوا بعد ذلك، فمنهم من رفع الحديث وجعله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من جعل الحديث موقوفا على عائشة رضي الله تعالى عنها، وأغلب الشراح وأغلب المحدثين على أن الحديث موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها كما سيأتي بعد قليل في ذكر سبب الحديث وكيف ابتدأ بسرده. وقد جاء وهذه فائدة جميلة في الحديث، لأن أحد هؤلاء النسوة الأحد عشر لا يعرف اسم واحدة منهن إلا كنية أم زرع، وأما العشر غير أم زرع فإنهم لا يعرفن، لكن بعض العلماء سردوا هذه الأسماء، سردوا أسماء العشر النسوة، منهم الزبير بن بكار في كتابه المرح، والدارقطني في كتابه العلل، وتحديدا في المجلد الرابع عشر فإنه قد تكلم على هذا الحديث من حيث رفعه ووقفه والخلاف بين العلماء فيه، ثم ذكر أسماء العشر النسوة لمن أراد أن يرجع إليها، وكذلك ذكرها الدارقطني رحمه الله في كتابه الأفراد والغرائب. ودعونا ندلف إلى هذا الحديث ونبتدئ بنصه كما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في صحيحه: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الثالثة: زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طباقة كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك له مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح أم أبي زرع وما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع وما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثرية وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه، يعني الزوج الثاني، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كنت لك كأبي زرع لأمي زرع. وفي رواية يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأمي زرع إلا أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق. وفي رواية عند الطبراني في المعجم الكبير قالت عائشة قلت يا رسول الله بل أنت خير من أبي خير من أبي زرع. هذا الحديث أيها الإخوة حديث مشهور في كتب الحديث مسمى بحديث أمي زرع. وقبل أن نذكر سبب ورود هذا الحديث نريد شخصا يعيد لنا هذا الحديث حفظا، والذي يعيده له جائزة ثمينة وقيمة على مكتب جنوب مكة ومديره موجود. من يعيد هذا الحديث؟ طيب موعدنا الدرس القادم إن شاء الله الذي يأتي به يعني محفوظا بالكامل، وخاصة الشباب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية فله جائزة إن شاء الله ثمينة، ولا لا يا شيخ؟ تم له جائزة ثمينة ثمينة بإذن الله تعالى. أما سبب ورود هذا الحديث فقد جاء فيه سببان ذكرهما ابن حجر في الفتح في المجلد التاسع. قال وقع لهذا الحديث سبب عند النسائي أن عائشة قالت فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان ألف ألف أوقية، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أسكتي يا عائشة فإني كنت لك كأبي زرع لأمي زرع. وفي رواية أخرى قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وفاطمة وقد جرى بينهما كلام، فقال ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي، إن مثلي ومثلك كمثل أبي زرع مع أم زرع. فقالت يا رسول الله حدثنا عنهما، فقال كانت قرية فيها 11 امرأة. ومن الجميل أيها الإخوة أن هؤلاء 11 امرأة من مكة، فإن وقع خلاف بينهم لكنهم لم يتجاوزوا مدينتين إما اليمن وإما مكة، وأظننا في هذه الليلة سنرجح أنها أين بلا شك حتى يعني نتعرف عليهن أكثر. قال فقلنا تعالينا نتذاكر أزواجنا بما فيهم ولا نكذب. إذن نحن أمام 11 امرأة في هذا اليوم، سنحاول بإذن الله تعالى أن نمر على كل واحدة من هؤلاء النساء ونذكر الصفات التي ذكرتها في زوجها، فما كان منها من حسن وكان كلامها فيه صوابا ولم يخالف شرعا ونحو ذلك، فإن مثل هذه الأخلاق ينبغي الإنسان أن يراعيها في أثناء عيشه مع أهله. وقبل أن ندخل في ذكر هؤلاء النساء ثمة ملاحظات سريعة نذكرها على هذا الحديث. أولا هذا الحديث أيها الإخوة يوجهنا إلى مسألة مهمة خاصة في للباحثين، أن ينظروا إلى أو يتأملوا ضخامة الكنوز العربية والاهتمام بهذه الكنوز الموجودة في داخل كتب التراث وإخراجها للناس، فإن فيها خيرا كثيرا. فلو أن شخصا مثلا تتبع وصايا الأمهات لبناتهن عند زواجهن سيجد عددا ضخما من الوصايا. لو تتبع أحد الباحثين مثلا وصايا الآباء لأولادهم إما في شيء معين أو عموما سيجد أيضا عددا كبيرا. وثمة ممارسات أسرية كثيرة مبثوثة في كتب الأدب والتاريخ وغيرها، حبذا لأهل الأدب والتاريخ والتربية وغيرها أن يعتنوا بها. أيضا من الأشياء المهمة أن هذا الحديث أبرز مكان المرأة في كتب الحديث، فراويته عائشة رضي الله تعالى عنها ويتحدث عن النساء، وهذا يدل على مكانة المرأة في المجتمع وأثرها الكبير وأثرها الكبير في المجتمع، سواء تربية في داخل بيتها أو برا بوالديها وغيرها. من الأشياء المهمة التي ينبغي أن نعتني بها الإسهام في الكتابات المعتنية بالعلاقات الأسرية من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لدينا في الكتاب والسنة عموما دستورا أسريا يحتاج إلى جملة كبيرة من الباحثين، وأتصور والله أعلم أن هذا المشروع مشروع ملح في هذه الفترة، أن يتخصص أو أن يأتي المتخصصون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأوا بنخل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء من خلال الموسوعات الحديثية القديمة أو الحديثة، ثم يبدأ بعد ذلك باستخلاص قواعد كلية في العلاقات الأسرية من خلال الاستقراء لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم سنخرج بقضية مهمة جدا وهي بلورة رؤية معاصرة عن العلاقات الزوجية وكيفية تقويتها، لكن من خلال الوحي لأن ما يدار اليوم في كثير من الدورات المتعلقة بالعلاقات الأسرية للأسف تكون بعيدة عن روح الوحي، بعيدة عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل في بعض الأحيان على قلتها لكنها خطيرة، تجد أن الشخص عندما يتحدث يكون موافقا لأعداء الأمة في قضية قد تقوض شأن الأسرة في المجتمعات المسلمة، فليس لنا بها علاقة. والعجيب أيها الأحبة أن بعض القضايا حتى يثبتها الغرب في كتبه المترجمة اليوم يحتاج إلى جملة كبيرة من القصص وغيرها مما وقعت له في عيادته أو في غيرها، مع أننا نحن سطرا واحدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكفينا في تلك العلاقة. لكن المشكلة اليوم ما هي؟ لدينا محتوى ضخم ومميز وجميل ورائع، لكن الباحثين لم يلتفتوا له ودعوا المساحة فارغة عندئذ لأناس لا يملكون العلم الشرعي، فدخلوا في حرب مع هذه الكتب وقدموا أشياء للأسف الشديد فيها يعني خطورة كبيرة. أيضا من الأشياء المهمة والجميلة الاعتناء بالجانب القصصي، فالقصص لها أثر كبير جدا، وكان أبو حنيفة يقول القصص جند من جنود الله. والعجيب، وأرجو أن تقرأوا القرآن بهذه النفسية، القرآن عندما تقرأه بتأني وهدوء ستجد أنه قدم قصصا للأطفال، وقدم قصصا للشباب، وقدم قصصا للكبار، وقدم قصصا للنساء، وقدم قصصا للمعلمين. واستقرئ القرآن بهذه النفسية بهذا الفهم الدقيق وستجد أن بين يديك عدد كبير من القصص. نعم القرآن لا يسهب في التفاصيل لكنه يشير إلى قصة ثم السنة النبوية تكمله، أو تجد أيضا في كتب المتقدمين الحديث عن هذا الموضوع. أيضا من الأشياء أيها الأحبة في هذه القضية في هذا الحديث أهمية رأي المرأة في تحسين نوعية الحياة الأسرية والمجتمعية، حيث ظهر في هذا الحديث شيء عجيب جدا، وهو قدرة المرأة على تحديد شخصية الرجل بدقة وإنجاز عالي جدا. لو تلاحظون الآن الوصف ليس وصفا عاديا أيها الإخوة، بل وصف إنسان معاشر أخرج ما في هذا الرجل من عيوب ونحو ذلك مما عاشته معه هذه المرأة. فالحاصل أنه في دراساتنا ينبغي ألا نغفل المرأة، لأنه في بعض الأحيان تنزل مجموعة من استبانات يقصد بها الرجال بالدرجة الأولى، بينما المرأة بحاجة إلى أن يسمع صوتها سواء في الجامعات أو في داخل البيوت وغيرها. من الأشياء أيضا المهمة، هذا يقودنا أيها الأحبة هذا الحديث إلى العناية ببناء المرأة صغيرة وكبيرة بعلم نافع. هنا إذا كان الحديث مرفوعا فإن هذا درس كبير في عناية النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته، ولهذا جاء في الحديث واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. جاء في بعض الآثار أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يجمع نساءه التسع في ليلة التي هو عندها ويحدثها، هذا إذا كان على جهة جمعهن، وإلا على جهة الإفراد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهذا كثيرا. وأتمنى أن يحرص أحد الباحثين في السنة النبوية على هذا الملف، وهو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته سواء الصغار، ولو كان هناك حديث علمني جدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن والحسين ليس فقط حديث الوتر، بل علمهم أشياء متعلقة بالصدقة والزكاة وغيرها يحتاج الإنسان أن يجمعها، إضافة إلى ما يتعلق بأهل بيته. فأن تكون هناك مشاريع للعناية بالفتيات خاصة والأمهات والزوجات في البيوت من الأهمية بمكان. تسمع أحيانا بعض القصص في بعض الأسر أن بعض كبيرات السن لا يحسن الصلاة، وتتعجب من عدد كبير من المتعلمين في داخل ذلك البيت لم يشرح لهم يوما واحدا. ليس بالضرورة أن يكون الشرح مباشرا، فقد تشرح للجميع، وهذه منهن. تهيئة الفتاة للزواج سواء كانت في المرحلة المتوسطة أو الثانوية بما يناسب كل مرحلة من القضايا الملحة أيضا في مثل هذه الأزمنة، حتى لا تدخل على عالم هي لا تعيه سواء في تعاملها مع الزوج أو مع غير الزوج. من الأشياء أيضا التي نستفيدها من هذا الحديث ابتداء أهمية رصد المشكلات المجتمعية ومعرفة ما يدور في البيوت من خلال دراسات علمية ميدانية تظهر المشاكل وتبين أسبابها. ثمة أشياء في البيوت لا نسمعها، لا ندري عنها، نحتاج إلى أن نخوض غمارها من خلال المكاتب المتخصصة في هذا الشأن حتى نعرف حجم المشكلة وكيفية العلاج بعد ذلك. من الأشياء أيضا الجميلة ضرورة تبادل الخبرات الزوجية والإفادة منها من غير كشف للأسماء وإثارة الفتن ومن غير تجاوز أيضا حدود اللباقة. وتسمع الناس في بداية زواجهم يسأل الشباب زملائهم إيش النصيحة التي توصيني بها في بداية زواجي. ينبغي الإنسان يكون حاضر الذهن بحيث يعطي هذا الإنسان قواعد كبرى في الحياة الزوجية. وستلاحظون اليوم إن شاء الله أن هذا الحديث رسخ قضية خطيرة جدا في قضية الأخلاق الزوجية. وقد قلنا سابقا أيها الإخوة أن الحياة الزوجية تقوم على أربعة أخلاق، أربعة أخلاق هي أصول الأخلاق في الحياة الزوجية، وهي الكرم والعفة والصبر. ما هي الرابعة؟ لا طيب خلوا الرابعة معكم، ستأتينا في أثناء شرحنا لإحدى هؤلاء النساء. أيضا من الأشياء التي ننبه عليها الإخوة الكرام تشجيع النتاج النسائي سواء كان الشفاهي أو الكتابي، أو تشجيع النساء أيضا على الكتابة من الأهمية بمكان عقد دورات تدريبية للمتزوجين الجدد لتبصيرهم بالحياة الزوجية. أيضا توجيه الدراسات الاجتماعية اليوم في رصد المشكلات الاجتماعية والممارسات الخاطئة في الحياة الزوجية. تعالوا ندخل في هؤلاء النسوة. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وفي رواية ولا سمين فينتقى. قالت زوجي لحم جمل غث، الغث هو الهزيل، ولحم غث أي ليس بسمين، ومنه قول ابن الزبير للأعراب: والله إن كلامكم لغث، وإن سلاحكم لرث، وإنكم لعيال في الجدب أعداء في الخصم. قالت لحم جمل غث على رأس جبل، يعني في أعلى قمة جبل، لا سهل فيرتقى، ليس سهلا، ليس جبلا صغيرا أو تلا ونحو ذلك فيرتقيه الإنسان، ولا سمين فينتقل، بمعنى أن هذا اللحم لا خير فيه ولذلك لا ينقله الناس معهم، فهو مع أنه رديء كلحم إلا أنه أيضا على رأس جبل، مما يجعل الإنسان يزهد فيه ابتداء وانتهاء. فينتقى، قيل في رواية ينتقل وفي رواية ينتقى، وينتقى أي ليس له نقى، وهو المخ، وقلة المخ دليل على الهزال. هذه المرأة أيها الإخوة تريد وصف زوجها بأنه قليل الخير في البيت، وذلك من عدة أوجه: كونه كلحم جمل، ولحم الجمل ليس كلحم الظأن، بل لحم الجمل ثقيل على المعدة وثقيل في الأكل وغيره، ومع ذلك هو غث مهزول رديء، فهي تبين الآن أنه قليل الخير كما هو حال لحم الجمل، وهو أيضا صعب التناول، لا يوصل إليه إلا بمشقة. وهذا الزوج جمع بين قلة الخير جمع خصالا أخرى، وهي التكبر وسوء الخلق. قال الخطاب رحمه الله: ليس في هذا الزوج مصلحة تحتمل سوء عشرتها بسببه، بل جمع قلة الخير والتكبر وسوء العشرة. وشبهته في الرواية الأخرى باللحم الذي صغرت عظامه من النقي وخبث طعمه وريحه وهو في مكان صعب. هذه المرأة أيها الأحبة نبهت على قضايا مهمة جدا في العلاقات الاجتماعية. أما أولها فالمرأة تكره الرجل البخيل، وهذا الرجل كان بخيلا، فتحب المرأة دائما الرجل الكريم في داخل بيته. وعندما نقول كريما فلا نقصد به المادة، وإن كان هو يعني يشار إليه بالدرجة الأولى، لكن الكرم في كل شيء سواء باللفظ وبالكلام وبالتعامل، ومن أهمها أيضا قضية المال. ولهذا لما جاء رجل امرأة تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأشخاص منعها لأنه رجل بخيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لبخيل أن يكون سيد قومه. وفي رواية أيضا في حديث آخر قال: البخل أدوأ الأدواء. فالبخل بلا شك من أسوأ الصفات الموجودة في الرجال. ثمة درس عملي أيها الإخوة هنا أيضا من الأشياء التي تؤخذ في هذا الحديث أن من أسوأ الأخلاق في النساء كفران العشير. وقد ذكر أهل الحديث شراح الحديث أن جملة من النساء الواردات في هذا الحديث لم يذكروا إلا الأشياء السيئة في أزواجهم، مع أن أزواجهم ليسوا كلهم شر، ففيهم خير أيضا كثير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من سطة النساء فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير وتكفرن. فقلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير، تكفرن الإحسان. لو أحسن الرجل إليكن الدهر كل ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. والمراد بالكفر هنا ما هو؟ هو تغطية الخير الموجود في الرجل، تغطية الخير الموجود في الرجل وإظهار الأشياء السيئة. ولهذا في هؤلاء النسوة ذكرنا الأشياء غير الجيدة في أزواجهن، ومن ثم يحتاج الإنسان إلى تحتاج المرأة إلى العدل في ذكرها للأشياء الإيجابية فيه. أيضا من الأشياء أيها الأحبة، ثمة درس عملي هنا، وهو في علم التربية شيء يسمى الدوافع والانفعالات، وهو أن الإنسان يقبل على العمل ويرغب فيه أو يزهد فيه في الجهة الأخرى، وهذا الرغبة والزهد يتناسب مع قوة الدافع والانفعال معه بعد ذلك. فإذا كان الدافع قويا في حياة المرأة مثلا كان الإقبال قويا، وإذا كان الدافع لهذه المرأة ضعيفا كان أيضا إقبالها ضعيفا. هذه المرأة لم تجد شيئا يدفعها للبقاء مع هذا الرجل، فكله ماذا؟ شر. فهو رجل سيء العشرة وفيه كبر وأيضا صعب التواصل معه. فهذه الصفات لما جمعت في هذا الرجل أصبحت هذه المرأة زاهدة فيه. وهنا ينبغي أن ننتبه أيها الإخوة إلى حاجة الزوجين إلى إيجاد الدوافع القوية لإبقاء العلاقة قوية فيما بينهما. اليوم حياتنا الزوجية أيها الأحبة فيها نوع من الفتور، فتحتاج إلى أن نبقيها قوية بين فترة وأخرى من خلال إقامة بعض العبادات في داخل البيت، الزيارات، السفر القصير أو الطويل أو غيره. كلما تيسرت مثل هذه الأشياء كلما كان خيرا. ولهذا نحتاج في حياتنا الزوجية أن نجعل ثم دوافع سواء مع زوجاتنا أو مع أولادنا، نحيي بها الحياة الزوجية، ولا تموت هذه الحياة الزوجية بسبب روتين الحياة اليومي. الثانية قالت: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. البث أبث خبره، البث هو الإفشاء والنشر، وبث فيهما رجالا كثيرا ونساء. ألا أذره ألا أتركه، أي إن خبره طويل جدا، إن شرعت في تفصيل الأشياء السيئة فيه لا أقدر على إتمامها لكثرتها في هذا الإنسان. أو خشيت كأنها خشيت إذا ذكرت ما فيه أن يبلغه فيفارقها، فكأنها قالت: أخاف ألا أقدر على تركه لعلاقتي به وأولادي أيضا منه. قالت: إن أذكره أذكر عجره وبجره. العجر هي تعقد العروق والأعصاب في الجسد حتى تراها بادية، تجد هذا العصب يخرج مرتفعا في داخل اليد أو في داخل الجسم، هذه تسمى عجر، فهي تعقد للعروق والأعصاب في الجسد. وأما البجر فإنها أيضا تعقد للعروق لكنها في البطن فقط. ولهذا تقول: إن أذكره أذكر عيوبه الظاهرة وعيوبه كذلك الباطنة. وقيل عجره وبجره، المراد أيها الإخوة أي همومي وأحزاني منه، كما قال علي بن أبي طالب: أشكو إلى الله عجري وبجري، أي همي وحزني مما أصابني من القوم الذين أنا معهم. إذن هذا الحديث أيها الإخوة تشبه هذه المرأة خلقه وسلوكه بأنه، انظروا لكلام الشراح فيه رحمك الله، أنه هذا الرجل معقد قبيح المنظر غليظ القلب، وأن حياتها معه بسبب خلقه وسلوكه كلها تعقيد وهموم وأحزان. قال أبو سعيد النيسابوري: إنما عنت أن زوجها كثير العيوب متعقد النفس عن المكارم، يعني لا يمكن أن يصل إلى مكرمة المكارم. في قصة هذه المرأة ثمة فوائد نحتاج أن نركز عليها. أولاً كما ذكرنا سابقاً، قدرة الإنسان على رؤية المعايب أكثر من رؤية المحاسن في الناس، فإن عين السخط دائماً هي العين التي تستطيع جمع أكبر قدر ممكن من السوء في الناس. والشاعر يقول: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. وسبب هذا هو السخط، فإذا سخط عليك إنسان لم ير فيك إلا الشر. أيضاً من الأشياء المهمة في هذا الحديث أهمية الستر في الحياة الزوجية، وأن أول ما من يستر ذلك هما الزوجان على بعضهم البعض، فلا يليق بالإنسان أن يظهر عيوب زوجته، ولا العكس أيضاً أن تظهر عيوب زوجها. ولولا أن هذا الحديث غير مسمين أو كان في الإسلام كانت غيبة، لأنه قد سمي، لكن لعدم تسمية هؤلاء الرجال لم تكن غيبة. من الأشياء أيضاً خطورة الفجور في الخصومة، والله عز وجل قال في أمر الطلاق: ولا تنسوا الفضل بينكم. بينما هذه المرأة فجرت في خصومتها في وصفها لزوجها، مع أنه ثمة خير قد يكون خير في هذا الإنسان. من الأشياء أيضا أهمية خصلتي التقدير والاحترام والقبول في الحياة الزوجية. التقدير والاحترام هذه خصلة، وكذلك القبول في الحياة الزوجية. هذه المرأة تخاف من أن يصل خبرها أو خبر كلامها لهذا الرجل، ثم بعد ذلك يفعل بها شيئا عظيما من طلاقها أو تركها في داخل البيت. ولهذا في الحياة الزوجية نحتاج إلى التقدير والاحترام كقيمة كبيرة جدا في البيت، ثم قضية القبول بالطرف الآخر كما هو. اللهم قنعني بما رزقتني، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثمة مشكلة كبيرة اليوم تحصل في حياتنا الزوجية، أن بعض الناس يرى هذه المرأة، ثم بعد ذلك إذا بدأت الحياة الزوجية والمعاشرة فيما بينهم خرجت جملة من العيوب، وهذا واقع أي أسرة أو أي إنسان يعاشر شخصا آخر. كثرة المعاشرة تظهر جمالا في هذا الإنسان، وفي الجانب الآخر تظهر أشياء سلبية. لكن من الخطأ أننا لا ننظر إلا للأشياء السلبية. العدل من القضايا الأساسية، وخاصة في الحياة الزوجية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فالتوازن في النظر إلى الناس، في النظر للمجتمعات، في النظر للأبناء، في النظر للزوجات، في النظر للجيران، كل هذا يعطي الإنسان نفسية متوازنة تستطيع أن تعطي حكما عادلا بعيدا عن الشطط، سواء في الإفراط أو التفريط. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خلاف في رفعه ووقفه: أحبب حبيبك ماذا؟ هونا ما، عسى أن يكون بغيظك يوما ما، وابغض بغيظك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ولهذا يقولون في الدراسات الفكرية ونحو ذلك، يقولون: اجعل دائما خط رجعة في علاقتك مع الناس. صحيح؟ وهذا المعنى دل عليه القرآن، وهو أنك في علاقتك مع الناس تجعل لك خط رجعة، ولا تقطع علاقاتك معهم بتاتا. من يذكر لي الآية التي ذكر فيها هذا المعنى، أن الإنسان لا يقطع علاقته مع الناس مطلقا بل يبقي له خط رجعة في القرآن؟ ها؟ لا. نأخذ إجابة أخيرة؟ تمام. فكروا فيها للشهر القادم. ها؟ فكروا فيها. عندنا واجبين: الحفظ أولا، وهذا الحديث. من الأشياء أيضا التي ينتبه لها هنا، خاصة في الحياة الزوجية، خطورة المقارنة مع ضعف القناعة، خطورة المقارنة وضعف القناعة بين الزوجين. فإن هذه المرأة أيها الإخوة لم تقنع بزوجها، وقالت: هو مليء بالسيئات. في الغالب أن القناعة تضعف مع زيادة المقارنة، والمقارنة تزداد مع إطلاق البصر. فالإنسان الذي غض بصره على أهله لا تجد هذه المقارنات تدخل عليه في حياته، ولكن الشخص الذي يطلق بصره في النساء وفي الصور وفي الأفلام وغيرها، وهؤلاء النسوة إنما كانوا يعني وجدوا في حالة تزين مدفوعة مقدما، وهذا تمثيل أيضا ليس له حقيقة، وحتى المشاعر مزيفة وكاذبة. ومن الخطأ الكبير أن الإنسان يقارن حياة عفيفة حلالا بأمور بأمور محرمة. ولهذا تجد بعض الناس يدفعه مثل هذا إلى لغة مقارنة عالية، ويبدأون في زواجات أحياناً وعلاقات محرمة ونحو ذلك، ولو أنه قنع بما أعطاه الله عز وجل ابتعد عن هذا الأمر. وهو أيضاً ثمة معنى مهم جداً، وهو أن هذا الرجل جاء في بعض الروايات أنه كثير الغضب حتى ترى عروقه من كثرة الغضب، وليس ثمة شيء يدمر الحياة الزوجية مثل سرعة الغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس أربعة أقسام في الغضب، وقال خيرهم بطيء الغضب سريع الفيئة، الذي يرجع بسرعة ولكنه أيضا بطيء الغضب. فكلما كان الإنسان هادئا في نظره للأمور ومعالجته لها كلما كان أفضل. آخر هذه الأشياء خطورة استمرار الهموم والغموم في الحياة الزوجية. هذه المرأة تقول حتى كثرت بي الهموم، أذكر عجره وبجره، يعني ما سبب لي هما وغما. اليوم بعض الأزواج والزوجات يكتمون هذا الهم والغم في داخلهم حتى يصلوا إلى مرحلة سيئة من الاكتئاب، ولا لا يا دكتور؟ اكتئاب. وإذا دخل الاكتئاب في الحياة الزوجية أصبح هذا الإنسان مدمرا، منعزلا، بعيدا عن الناس، لا يجد سعادة ولا لذة، ليس فقط بحياته الزوجية بل ولا عمله أيضا ولا علاقته مع الآخرين. وإن أظهر أحيانا بعض التصرفات من الابتسامات والضحك والسفر نحو ذلك، إلا أن داخله في حالة من البؤس والشقاء ما الله به عليم. لهذا يحرص الإنسان على إزالة الهموم والأحزان من داخله، وإذا بقيت هذه الهموم والأحزان دمرته ودمرت أسرته معه. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. العشنق الطويل، والعرب مختلفون، لكن أغلب العرب على أن الطول مدح أم ذم؟ ها؟ اللي يقول مدح يوقف عشان نشوفه طويل ولا قصير، لأنه ما راح يقول واحد غير. هو مختلف عند العرب. أي نعم، لكن أغلب العرب على أن الطول مدح وليس ذم، وإن كان بعضهم يراه ذما كما قال الشاعر: لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير. هذا إحدى الأبيات التي جاءت في ذم الطول، لكن هو في الحقيقة يجعلون الطول إحدى الصفات الحسنة. هذه المرأة جعلته طويلا لكنه بلا نفع، يعني الأصل أن يكون هذا الطويل ذو شأن ونحو ذلك، لكن كما ستسمعون الآن العشنق هو الطويل الجسم، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، يعني ليست أيما ولا ذات بعل، لا هي زوجة ولا غير زوجة. قال ابن بطال في شرح كلام هذه الزوجة: تقول أن زوجها ليس عنده أكثر من طوله ولكنه طول بلا نفع، وذكرت وإن ذكرت ما فيه من العيوب طلقني، وإن سكت تركني معلقة، لا أيم ولا ذات بعل، يعني لا عزباء ولا متزوجة. فكأنها تقول من خلال هذا الكلام أن هذا الرجل منظر بلا مخبر، فهو طويل لكن بلا فائدة ولا نفع. والأصل أن إذا كان طويلا كان فيه من الخير مما يستصحبه مثل هذه الصفة الممدوحة عند الناس. قال أبو سعيد الضرير معنى آخر في الحديث، قال: الصحيح أن العشنق الطويل النجيب الذي يملك أمر نفسه ولا تتحكم النساء فيه، بل يحكم فيهن بما يشاء، فزوجته تهابه أن تنطق بحضرته فهي تسكت على مضض. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، أما أولها فأهمية الحوار بين الزوجين بأدب وذوق. ينبغي أن يكون الحوار كما كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسائه، من معرفة طبيعة النساء وأيضا التلطف معهن والرفق بهن وعدم الغضب عليهن، إلا إذا انتهكوا محارم الله تعالى أو تكلمت في عرض أختها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعاقبها بما يراه مناسبا. أهمية الحوار، وهذه قضية مهمة جدا، عندما يغيب الحوار في البيت تكبر المشاكل، وعندما يحضر الحوار بين الزوجين بأدب وذوق بعيدا عن رفع الأصوات والإساءة بالألفاظ وغيرها، تجد أن هذه الأسرة في قمة التفاهم. من الأشياء أيضا في هذا الحديث خطورة الهجر والتعليق للمرأة، لأنه أيها الأحبة ثمة قاعدة تقول أن كثرة الهجر تؤدي إلى الاستغناء، من هجر زوجته استغنت عنه، والعكس بالعكس. وإن كان المرأة بحاجة إلى زوجها، لكن بعض الرجال يطيل في هجره ظنا منه بأن هذا الهجر الطويل سبب لإعادتها إلى صوابها، وأن استفعل كذا، وهذا غير صحيح. كثرة الهجر يكبر المشكلة ويجعلها تزداد. وأسوأ ما في الهجر أيها الإخوة هو ما يسمى الطلاق العاطفي، أي أن هذه المحبة تتقزم في نفوس الزوجين. لا يجوز للإنسان أن يهجر هجرا طويلا، بل يتقي الله عز وجل في تلك المرأة التي هي بحاجة إليه، سواء كان هذا الهجر داخل البيت أو خارجه. لأن بعض الأزواج يرمي بزوجته مثلا، يتزوج عليها ثانية أو ثالثة، أو يحصل بينهم خلاف وهي زوجته الوحيدة فيذهب بها عند أهلها وتظل للأشهر دون أن يرفع سماعة بسبب خصومة بينه وبينها، أو بينه وبين والدها لتلفظه عليه بكلمة، أو أخوها ونحو ذلك. ولا شك أن هذا ليس من حسن العشرة ولا الوفاء، ولا من عدم نسيان الفضل. أيضا من الأشياء أهمية إعطاء الحرية المنضبطة داخل البيت للمرأة. تريد المرأة أن تشعر بأنها سيدة المنزل، بأنها سيدة المنزل، لكن عندما تكون منزوية في بيتها أمام رجل جبار لا يجعل لها أي نفس في داخل البيت تتعامل من خلاله مع الناس والضيوف واستضافة أهلها ونحو ذلك، لا شك أن هذه مشكلة كبيرة. ثمة أيضا قضية مهمة نحتاج أن ننتبه لها، هل هذا الفعل في الزوج وهو فعله إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، هل هذا الفعل عارض على الزوج أو أصل فيه؟ هل خلقه أصلا منذ زواجها به وهو على هذه الطريقة أم لا؟ إن كان أصلا وجب عليها أن يعالج نفسه، لأن بعض الأزواج هذه طبيعته، لا يسمح لأحد بأن يتحدث بحضرته، تجده في مدرسته بهذه الطريقة، تجده مع أصدقائه في استراحته ونحو ذلك بهذه الطريقة، لا يريد أن يمشي إلا رأيه. وهذا خطير جدا أيها الأحبة. الناس تسمع للناس، وأهم سماع ينبغي أن يكون في داخل البيت. إن كان هذا أصل في الإنسان ينبغي المعالجة في أسرع وقت، وإن كان عارضا احتملته المرأة وبحثت عن أسبابه ويتغير بعد ذلك. بعض الأزواج أحد الأسباب التي تجعله بهذه النفسية هي أن مزاج الزوج تأثر بضغوط ما. ومن أخطر الأشياء أيها الأحبة اليوم في العالم، اليوم نسبة من يموت بسبب الضغوطات اليومية الحياتية، نسبة من يموت بسبب الضغوط 6% من العالم، 6% عدد كبير جدا، سواء كانت ضغوطات اقتصادية قد تسبب ضغوطات نفسية. نحتاج أن ننتبه لهذه القضية. كلما كان الإنسان مضغوطا كلما كان مزاجه غير قابل للتعامل بشكل صحيح مع هذه الزوجة، بل مع أولاده. إذا رأت المرأة هذا المزاج متغير وكان عارضا وليس أصلا في الزوج، فتحدث نفسها بالأشياء التالية، تقول لعل له عذرا، لعل شيئا يقهره في هذه الأيام، عدم الصدام مع الزوج، التهدئة له، إما التهدئة له بالقول اصبر واحتسب ونحو ذلك، أو أنها تكون قريبة منه عند الحاجة. والرجل إذا جاءته مثل هذه الضغوط فإن الطريقة الوحيدة في الغالب التي يعبر فيها عن معالجته لنفسه هو انعزال أسرته، لكن انعزال بسيط ثم يعود بعد ذلك الحياة. مشكلة المرأة أنها في أثناء انعزال زوجها تأتي وتبدأ بالضغط على زوجها، تتركه قليلا إرجاء العتاب لفترة لاحقة إن كان له يعني داعي بعد ذلك. خذي العفو مني واستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، ولا تنقريني نقرك الدف مرة، فإنك لا تدرين كيف المغيب، ولا تكثر الشكوى فتذهب بالرضا، ويأباك قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى، إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. أيضا من الأشياء أهمية كتم الغيظ حين حصول الخلاف بين الرجل والمرأة. هذا الرجل مباشرة بمجرد ما تسيء إليه هذه المرأة يبدأ بتطليقها. أيضا من الأشياء أيها الأحبة، النفس المتزنة المتوازنة هي النفس التي تستحق العيش بسعادة، ليست مثل هذه النفسية العجيبة الشنيعة. أيضا من الأشياء كره الزوج لكثرة الطلبات ومضايقته بها، ولعل هذا الرجل كانت تمت مضايقة من هذه المرأة له، فتحتاج المرأة إلى حكمة في هذا ومراعاة حال الزوج سواء النفسية أو المادية. ومن الأشياء أيضا أيها الأحبة خوف المرأة من الطلاق خشية على أولادها أو نفسها، فتخاف المرأة من أن تخرج من بيت زوجها، ولذلك يحتاج الرجل أن يقدر مثل هذا الأمر لها وليس العكس. قالت الرابعة: زوجك ليلي تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، وفي رواية ولا وخامة. تهامة بكسر التاء، وسميت تهامة بهذا الأمر لتغير هوائها، يقال تهما الدهن إذا تغير ريحه. وأرادت هذه المرأة ضرب المثل في الحسن، لأن نهار تهامة دائما حار، فإذا جاء الليل طاب، ليل تهامة دائما جميل. قالت: لا حر يعني لا حر، الحر المعروف، ولا قر أي برد، ولا مخافة يعني لا يخاف من هذا الإنسان، لا خوف، ولا سآمة لا ملل ولا ضجر، وفي رواية ولا وخامة، والوخامة هي الثقل أو الوساخة والقذر. فتقول: هذا الإنسان غير ثقيل، غير ثقيل، لأن بعض الناس ثقلاء روح ودم، إذا دخل المجلس كأن جبل أحد على ظهرك، وبعضهم لطيف ظريف، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله بعد قليل، وبعضهم فيه وسخ وقذر أيضا. ولذلك قالت ولا وخامة، يعني ليس وسخا ولا قذرا بل هو نظيف. قال النووي في بيان هذا المعنى، قال هذا مدح بليغ، ومعناه أن هذا الرجل ليس فيه أذى، بل هو راحة ولذاذة عيش، كليل تهامة لذيذ معتدل، ليس فيه حر ولا برد، وليس عنده غائلة ولا شر أخافه ولا سآمة. تقول: لا يسأمني فيمل صحبتي. فكأنها تقول هذه المرأة: أنا آمنة مع هذا الزوج، لا أخاف من باطنه من أن يضمر لي شرا، ولا من ظاهره أيضا من أن يظهر لي شرا. هذا الحديث فيه أيضا جملة من الفوائد، أما أولها فإن اعتدال المزاج والنفس من النعيم المعجل في الحياة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طيب النفس من النعيم المعجل، يعني الذي يعجله الله عز وجل للإنسان. فطيب النفس سعيد الذات مسعد لغيره. أيضا من الأشياء أهمية الهدوء والرقة في التعامل بين الزوجين. الرجل العنيف هذا لا يحب لا من النساء ولا من غيرهم، يحتاج الإنسان إلى أن يكون رقيقا هادئا في تعامله مع الآخرين. أيضا من الأشياء أيها الأحبة أن كل من أحبك أحب سماعك، فهي لا تسأم من كلامه ولا تمل، وإن طال حديثها أو حديثه معها فهي تستمع له، والعكس أيضا هو يستمع إليها، ولا شك أن هذه نعمة من الله. ولهذا تذكرون قصة ألف ليلة وليلة، أصلا ما سببها؟ سببها أن ملكا من الملوك كان يتزوج الفتاة ثم يقتلها قبل الفجر، فلما تزوج فتاة ماذا حصل؟ أصبحت طبعا هو إذا طلع الفجر لا يقتلها، فكانت تحكي له في كل ليلة حكاية حتى يطلع الفجر، فأحب هذه الفتاة وبقي معها، فحكت له ألف حكاية، فسميت ألف ليلة وليلة. أيضا من الأشياء أيها الأحبة محبة الأزواج لمن تحسن الحديث معه فيما يرغب ويريد. وهنا نحتاج أن نقف قليلا أيها الأحبة، أن بعض الناس قد يتزوج في أول أمره، يكون هو جامعي مثلا، ثم يتزوج بنت عمه أو خاله أو قريبة أو جارة، تكون في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة ونحو ذلك، فتجد أن هذا الإنسان كلما كبر عقله تظل هي ماذا؟ بسيطة، يعني طيبة خلوقة دينة، وهو كما يقول يريد امرأة ترد الصوت، فإذا تحدث معه عن قضايا كبرى مثلا يجد أن هذه المرأة حار، وهذا واقع اليوم. ولهذا تجد بعض الناس يدفعهم مثل هذا الأمر للبحث عن امرأة متعلمة عندها شهادة حتى يتزوجها. وأنا أرى هنا أن هذه فيها مشكلة بلا شك، لكن حل المشكلة أو سبب المشكلة وحلها بيد الزوج. فالمفترض أن الزوج إذا صعد يصعد زوجته معه. يقول بعض الإخوة بعد سماع هذا الكلام: يا أخي ليس لدينا وقت نجلس لنعلم زوجاتنا. لا، هناك فرص كثيرة ومنافذ تعليم كثيرة في المجتمع الذي أنت فيه. فإذا كانت المرأة بشهادة ابتدائية يمكن أن تدخل دار تحفيظ وتسمع دروس علمية وتحضر دورات تدريبية وغير ذلك، فترتقي هذه المرأة. لكن أن تبقيها في مكانها وتتزوجها وهي تحفظ خمسة أجزاء وبعد 5 سنوات من الزواج لم يكن الذين كفروا لا تستطيع تسميعها، هذه مشكلة. المشكلة ليست في المرأة، المرأة هي تحتاج شخص يدفعها، ولهذا السبب من الزوج في نظري والحل من الزوج. فلماذا تبقي هذه السنين؟ بعض الأخوة متزوج له 16 سنة 20 سنة، كان بالإمكان أن تتعلم هذه المرأة عن طريق المنازل وتصبح اليوم لديها شهادة عالية. وأنا أعرف أحد الأخوة أخذ زوجته وهي معها شهادة 6 ابتدائي، واليوم هي أستاذة في الجامعة، أستاذة في الجامعة، لكنه حرص عليها. ولهذا يا إخوان الكرام لا نتهم زوجاتنا. أعرف أن بعض الإخوة يقول حاولت معها لكنني لم أجد قبولا. لعل المحاولة جاءت في وقت غير جيد، حاول ثانية وثالثة، وابحث عن سبيل معين لتعليمها. ليس بالضرورة يكون تعليما نظاميا، قد يكون تعليم آخر، لكن من المهم الارتقاء العقلي، لأنه نوع من التوافق أو يعطي توافق زواجي بين هذا الرجل والمرأة. البعد عن المنغصات في الحياة الزوجية سبب لهدوئها واستمرارها، ولهذا قالت كليل اتهامة. فالبيت عندما يكون كليل اتهامة بعيد عن المنغصات بالحياة سعيدة وجميلة، لا شك أن هذا رائع. عدم الشعور بالأمان يسبب الاضطراب العلاقة الزوجية، الخوف والرعب في داخل البيت يجعل الحياة دمارا. أيضا من الأشياء أيها الأحبة أن الدنيا لا تسلم من الغصص، لا يمكن أن يكون هناك بيت تخلو من بعض الأشياء، وهذه طبيعة الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولهذا العاقل من يتكيف معها مع كل حال ويلبس لها حالتها اللائقة بها من الصبر والشكر مع مدافعتها. أيضا من الأشياء أيها الأحبة أن وجود الابتلاءات في البيوت لحكمة يريدها الله تعالى، بل بعض الإخوة يكون بعيدا عن الله تعالى حتى تأتيه مصيبة عائلية فيستيقظ ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإشكالات التي تقع في البيوت أن بعض الناس يريد أن حياته تكون دائما على استقرار، لا، كونه يقع في بعض الإشكالات، هذه الإشكالات توقظ المنزل، تلفت نظر أهل البيت إلى قضية قد غفلوا عنها إلى غير ذلك. ولهذا خديجة رضي الله تعالى عنها بشرت ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا وسط، لأن هذا البيت لا يمكن أن يكون إلا في الآخرة. أيضا من الأشياء أهمية التوسط في الأمور كلها خاصة في الحياة الزوجية بعيدا عن الإفراط والتفريط، وهذا الذي يجعل هذه الحياة مستقرة. فلا إفراط في قضية الأكل والشرب والمناسبات والملابس العالية، ولا أيضا إنزالهم عن القدر المناسب للمثل من أهلها وأقاربها وغيرها. ولهذا العلماء قالوا إذا اختلف في المهر فإنهم يعودون إلى مهر المثل، فمهر المثل معتبر، وكذلك حياة المثل معتبرة في الطبيعة ونحو ذلك، مع تقدير المرأة العاقلة لوضع زوجها لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أيضا من الأشياء أيها الأحبة أهمية حسن الخلق وإن تخلف الغنى والمال. تلاحظون هذه المرأة ما قالت زوجها غني وعنده مثلا سيارة أكادية وعنده جيمس ونحو ذلك، ما قالت هذه الأشياء، أليس كذلك؟ قالت أنه خلقه حسن. ولهذا لدينا قاعدة في الحياة تقول أن كمال الإنسان يجبره نقص العمران، وأن كمال العمران لا يجبره نقص الإنسان، كمال الإنسان يجبره نقص العمران. فلو أن الدول، لو وجدت دولا عمرانها ضعيف لكن إنسانها عالي تجدها دول مزدهرة. واليوم الهند أحدى الأمثلة الكبيرة، البرازيل دولة قادمة بشكل كبير، والذي يقرأ التجربة البرازيلية والتجربة الهندية شيء عجب. يعني أعطيكم مثال واحد فقط، كيرلا أيها الإخوة وجدوا فيها عدد كبير بالمئات الآلاف من المتسولين في الشوارع، فعملوا مشروعا لتحويل هؤلاء المتسولين إلى مهندسي كمبيوتر، والمشروع كتب في كتاب النمر والفيل والهاتف المحمول، كتاب كبير اسمه النمر والفيل والهاتف المحمول، ورصدت فيه التجربة. يا إخوة متسولون يتحولون إلى ماذا؟ مهندسي كمبيوتر. بناء الإنسان سهل إذا كان هدفا أصلا للمجتمع الذي أنت فيه، لأسرتك أيضا، للبلد الذي أنت فيه. ولهذا كمال الإنسان يجبره نقص العمران، وأما كمال العمران فلا يجبر نقص الإنسان. فقد تجد بلدانا مليئة بالعمائر ونحو ذلك لكن أهلها في حالة من الفقر والعوز، لا أقول فقرا ماديا بل فقرا علميا بالدرجة الأولى. أيضا أهمية الثقة بين الزوجين، الثقة قضية أساسية إذا فقدت في داخل البيوت دخل الشيطان من أوسع أبوابه، ولذلك هي لا تخافه بل تشعر معه بالأمان والطمأنينة. من الأشياء أيها الأحبة أهمية نظافة البدن للزوجين. إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب يحب الطيب ويحب النظافة وكريم يحب الكرم. فبعض الزوجات تتزين لزوجها والعكس أيضا يحصل من الزوج، وبعض الأزواج في رائحة غير جيدة ولا اعتناء بسنن الفطرة الظاهرة والباطنة، وقد تجد المرأة أيضا تقابل زوجها بنفسية أو بلباس غير جيد وبمنظر غير جيد، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر إليها سرته. ومن العقل أن يراعي الزوج وضع المرأة في بعض الأحيان من شغالها بأولادها أو في الوقت الذي يحضر فيه وهي في حالة طبخ نحو ذلك، فيحتاج الإنسان ينتبه لهذا. وبعض الإخوة يقول والله ما رأيت مطبخي منذ زواجي إلى هذا اليوم، فهو مغلق لا يشم رائحة، وإذا دخل البيت حتى في وقت الطبخ وإذا بها ماذا في أتم صورة وأحسن منظر. لكن لا نطالب يعني إفراط كبير في هذا الموضوع، لكن ينبغي للمرأة أيضا أن تعتني بمنظرها، والعكس أيضا هذا الزوج من يأتي بعرقه ونحو ذلك ويقترب من هذه المرأة دون أن يراعي رائحته وغيرها، فيحتاج أن ينتبه لهذا الأمر. ولهذا ابن عباس كان يتزين ويقول إني أحب أن أتزين لها كما هي تتزين لي. أيضا من الأشياء التعبير عن الشوق للزوج له أثر الجميل على حياة الزوجين، فهي لا تسأم من رؤيته ولا مجالسته بل تنتظره بفارغ الصبر لتأنس به وبمعاشرته وبجلوسها معهم. أيضا من الأشياء وهو آخر قضية في هذه المرأة الملل والخوف، من أهم منغصات من أسوأ منغصات الحياة الزوجية الملل والخوف. الخوف تهديد يومي، ولذلك الأمان والقبول والتقدير والاحترام قضايا رئيسية في الحياة الزوجية، من أهمها مما يخالف الأمان التهديد بالطلاق، التهديد بالزواج عليها، التهديد بإخراجها من البيت، التهديد بقطع المصروف. هذا ليس عقل ولا يمكن أن تعاشر الحياة بهذه الطريقة. المفروض أن الإنسان يبتعد عن مثل هذه الأمور مطلقا، وأن يكون أمانا على أهل بيته سواء زوجته أو غيره. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. هذا ذم ولا مدح؟ ها؟ فهد الرجل فهدا إذا نام وتغافل عما يجب عليه تعهده. أسد أي أن الرجل كالأسد في جرأته وأخلاقه. قال النووي رحمه الله وهذا وصف بليغ من هذه المرأة لزوجها، فهي تصفه أنه إذا دخل البيت كثير النوم والغفلة في منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقي، وشبهته بالفهد لكثرة نومه، يقال أنوم من فهد، وهو معنى قولها لا يسأل عما عهد، أي لا يسأل عما كان عهده في بيته من ماله ومتاعه. وإذا خرج أسد وصف له بالشجاعة إذا صار بين الناس وخالط الحروب. إذن تقول هذا مثل الفهد، إذا دخل البيت لم يدقق في الأمور، ويقول فناجيل 12 فنجال الموجود في المطبخ 10، وين الاثنين؟ هذا أحدهم عنده امرأة وكان يشتري اللحم بين فترة وفترة، يمر أشهر حتى يشتري اللحم، فإذا جاء باللحم إلى المنزل من كثرة اشتهاء المرأة للحم تأكله كاملا، وهو ينتظر أن يجده على الغداء فلا يجد شيء، فكان يقول له أين اللحم؟ قالت أكلته القطة. وكل مرة قطة قطة قطة، فماذا فعل الرجل؟ ذهب واشترى ميزانا، تمام، ثم يشتري اللحم ثم يخرج من البيت، وقبل خروجه يزن القطة يشوف كم كيلو، جيد، ثم إذا رجع يقول لها أين اللحم؟ فماذا تقول له؟ أكلته القطة. يذهب للقطة ويضعها على الميزان فيجد أنها نفس الوزن، فيعرف أنه ماذا؟ من فعل منكم هذا؟ حاشاكم من. لكن بعض الأزواج بخلاء بشكل غير عادي ويدقق في المصروف وأين ذهب وأين فعل وأين كذا، وهذه مشكلة احتاج أن ننتبه لها. ولهذا إخوان الكرام هذا الحديث فيه مجموعة من الفوائد. أولا أهمية الكفاية في الحياة المادية. الكفاية، هذا الرجل عنده غنى لا بأس به في بيته، ولهذا متاعه كثير بحمد الله. الأمر الثاني كثرة التغافل بذكاء، يديم العشرة بين الزوجين. أيضا من الأشياء الخطيرة في البيوت، وقد رأيت بيوتا تحولت إلى جحيم بسبب هذا الخلق، وهو كثرة المعاتبة والمحاسبة. معاتبة، كل حياتي معاتبة، إذا أنت فعلت كذا وأنت قلت كذا، وإذا ركبت السيارة بعد رحلة سعيدة وجميلة بدأ بمحاسبتها على الكيك الذي صنع في المنزل وكان كثيرا ولم نستفد منه، ولماذا نسيت الصفرة، ولما وضعت الصفرة كانت بهذه الطريقة، والملاعق لماذا لا تأتي. هذا الإنسان التفصيلي المدقق مرض أنزله الله على هذه المرأة، لا علاج منه إلا أنه يتعالج في أسرع وقت ممكن. فكثرة المعاتبة، حتى بعض الناس الآن لا يدعى للمناسبات والاستراحات والسفرات، بسبب ماذا؟ أنه دقيق بشكل عجيب. أيضا من الأشياء الكرم في الحياة الزوجية وأهميته لإبقاء المودة ودوامها، من الأشياء المهمة توزيع الأدوار داخل البيت، لا تبادل الأدوار. الصينيون عندهم عبارة واسمحوا لي على ذكرها، يقولون البيت الذي تمارس فيه الدجاجة عمل الديك يؤول إلى خراب، صح؟ الديك له شغل والأخرى لها شغل، فما في داعي لتبادل هذه الأدوار. لكن توزيع الأدوار والمسؤوليات هي ما توافق شرع الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، المسؤولية التي تليق بها. والرجل كذلك نفس الشيء. من الأشياء الثقة بالزوجة في حسن الإدارة والقيام بمسؤولية البيت، وهذا إن دل على شيء يدل على رجحان عقل الزوجة، هذه مملكتها ينبغي أن نثق بها. بعض الأزواج إخوة الكرام يتابع في كل صغيرة وكبيرة، هذا غير صحيح. إذا أعطيتها المصروف الشهري المحتاج إليه في المنزل فليس من العقل والحكمة المتابعة أيها الأحبة. بمعنى مصروفك في المنزل 3500، سلمتها لهذه الزوجة، دعها هي تتصرف فيه، تشعر بأنها ملكة، بأنها المسؤولة عن المنزل. سيؤذن الآن إن شاء الله. من الأشياء التدقيق وشدة المحاسبة تحرم لذة العيش. أيضا الهدوء داخل البيت صفة جميلة لبيوت المسلمين، دخوله بعض الأزواج دخوله يورث التوتر، توتر بأعلى درجاته، يهرب الصغار والكبار وغيرهم. التوازن، لاحظوا هذا الإنسان لما وصفته أنه يدخل في بيته ويخرج، صح؟ بعض الناس يقول لك هذا بيتوتي، والبيتوتي سلاح ذو حدين. بعض الأزواج بيتوتي لكنه يقلب البيت إلى جحيم، فيدقق في كل شيء، وخاصة هذه القضية للمتقاعدين. فإذا تقاعد بعض الإخوة المشغولين في الصباح إلى الظهر، حولوا جأم غضبهم وتدقيقهم على زوجاتهم وعلى أهل بيتهم، ويشوف اللمبة هذه اللي تفتف من يومين ما سبب خرابها، ويجعل قضية في داخل المنزل، ناهيك عن البيت وما يحصل فيه من صراخ الأبناء وغيره. ولهذا من المهم لطبيعة الرجل ألا يمكث في بيته، يذهب ويدخل ويخرج وهكذا. ولهذا التوازن في الدخول والخروج من المنزل يعطي الحرية لأهل البيت. ترى الكتمة هذه اللي يفعلها بعض الناس، خاصة بعض الكبار وبعض المتقاعدين، ما يخرج شبر، ويريد أن يكون الناس كلهم على هواه وعلى نفسيته، ويزينون أنفسهم على نفسه، وهذا غير صحيح. في البيت شباب وأطفال ومراهقون وفتيات، وناس يريدون أن يستمعوا، وفي صديقات يتكلمن ونحو ذلك. يعني بعض الإخوة يريد زوجته ما تمسك الجوال مطلقا ما دام هو جالس في المنزل. طيب يا أخي، عندها اتصالات، عندها رسائل، عندها كذا من الأشياء، وهذه مسألة أرجو أن تنتبه لها الأخوات وينتبه لها المتقاعدون أو كبار السن أو من يجلس في بيته. أيضا لا شك أن نفسيته فيها حالة صعبة وعنده فراغ كبير أيضا، ولهذا ينبغي أن يبحث عن البديل المبكر قبل تقاعده. وهذه مشكلة من يجعل الوظيفة حياته كلها ولا يجعلها جزء من حياته. الوظيفة جزء من الحياة وليست هي الحياة كلها. ولهذا بعض الإخوة اليوم يتقاعدون فيقول لمديره: رجاء بس خليني أجي كل يوم من المكتب وأجلس عليه، لا تعطيني لا معاملات ولا شيء، بس أريد أن أشعر أذان شيخ ولا. فانتبهوا يا إخوان الكرام لهذه المسألة، أن البيت يحتاج إلى نوع من الحرية. والحرية تقدر بقدرها، منهم من تجعل له حرية طويلة حبلها، ومنهم من تقصر له بحسب عمره، بحسب ظروفه، بحسب طبيعته، بحسب عقله وحكمته إلى غير ذلك. والأب الحكيم والأم الحكيمة هو من يقدر مثل هذا الأمر. التغاضي عن العيوب، العيوب العارضة العارضة، يعني الإنسان لا يخلو من عيب، فالعيوب العارضة التي تمر مرة في السنة مرتين في السنة، يعني يتغاضى عنها الإنسان. أحيانا بعض الآباء يقلب البيت جحيما لأن ولده لم يصلي ذلك اليوم جماعة في صلاة الفجر. نعم الصلاة عظيمة، لكن شاب يصلي 364 يوم ويوم وقع منه هذا الخطأ، يعني يدفع، ينصح، يتعاهد، تمام. أما أن تصبح قضية كبيرة، زوجة تطبخ الأيام كلها ثلاث وجبات في أكثر من 1000 وجبة في الشهر، وإذا جاءت وجبة انقلب البيت إلى جحيم، ليس هذا من العقل ولا الحكمة ولا حسن العشرة ولا الوفاء بين الزوجين. آخر شيء خطورة حصول العكس. الآن هذا الرجل إذا دخل إيش فهد، وإذا خرج تصور العكس، إذا دخل أسد وإذا خرج فهد، هذا لا يصلح للعيش مطلقا، والبعد عنه غنيمة. هنا نأتي إلى الزوج من طراز آخر أيها الأحبة. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. وفي رواية: وإذا بعث اغتث، وإذا ذبح اغتث. إذا زوجي إن أكل لف، اللف في الأكل هو ماذا؟ الإكثار منه والتخليط من صنوفه حتى لا يبقى منه شيء. فإذا وضعت مثلا سلطات ورز وأشياء أمامه وحلى، تجد أن هذا الإنسان يلفها كلها، يأكل من كل صحن ولا يبقي في الصحن إلا شيء يسير، إن أبقى شيئا. تقول: وإن شرب اشتف. الاشتفاف هو الشرب، أن يستوعب جميع في الإناء، جميع ما في الإناء، فإذا أعطي الكوب يشرب كل ما فيه ولا يبقي منه شيئا. ولا يولج الكف، أي لا يدخل كفه ليعلم حزنها وألمها ومرضها إن كانت مريضة. وإذا اضطجع التف، التف أي أنه يلتف بكسائه وحده وينقبض عن أهله إعراضا فلا يأتيهم في فراشهم. وإذا ذبح اغتث، أي إذا ذبح لأهل بيته ذبيحة يختار أسوأ ما في الذبائح ويختار الهزيلة منها. هذه المرأة وصفت زوجها بكثرة الأكل والشرب، والعرب إنما تمتدح الرجل قليلا قليل الأكل، وأيضا رغبته عن النساء والقرب منهن، وحتى أنه لا يدخل يده ليعرف ألمها وتعبها وشكواها وسبب حزنها، ولا يحرص أيضا على معرفة ما يهمها من أمور. فوصفته هذه المرأة باللؤم والبخل وسوء العشرة مع أهله ورغبته عنهم مع كثرة الأكل والشرب. هذا الحديث أو هذه المرأة فيه فوائد في قصتها. أولا ذم الكسل وما يزيده في الإنسان من كثرة الأكل والشرب، ثم ذم الشره في الأكل والشرب، أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من لقيمات يقمنا صلبة. فإن كان يعني آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أيضا من الأشياء أيها الأحبة أن قمة الذوق والأدب في أخلاق المسلم ينبغي أن تكون عند الأخلاق في الأخلاق الاجتماعية مثل الأكل والشرب وغيرها عند الناس. ولهذا ذكر ابن مفلح فائدة جميلة جدا عن شيخ الإسلام تيمية، ذكرها في الآداب الشرعية، قال: وكان شيخ الإسلام إذا دعي إلى بيت، يعني بيت أحد من أصحابه، أكل قبلها، يأكل قبل ما يذهب حتى تنكسر نهمة الجوع ثم يذهب إلى صاحبه. وهذا جميل، أنه أحيانا الإنسان قد يكون جائعا، فإذا دعي مثلا في وليمة ونحو ذلك تجده ما شاء الله يجعلها قاعا صفصفا الصحون الذي أمامه. بل رأيت مرة معركة قامت بعيني والله، بعض الإخوة كانوا جياء وقادمين من رحلة ووضعوا الطعام في صحن، وفي أثناء الأكل رأوا شيئا أحمر، وكان في ظلام المكان، وظنوا أن الأحمر طماط، وإذا به وردة في الأسفل، وكل أيديهم وقعت على تلك الوردة، ولكن لا طلع على طماط ولا شيء. إذن قضية الأخلاق الاجتماعية مهمة جدا أن يعلمها الأبناء وأن يحرص عليها الآباء. من الأشياء خطورة الانعزال عن الزوجة عموما وفي الفراش خصوصا. وقد تجد بعض الناس علاقاتهم الزوجية الخاصة مستمرة ثم يحصل فيها نوع من الخلل. هذا الخلل قد يكون سببه الرجل، إما لمرض فيه كالسكر وغير ذلك أو أمراض أخرى، أو قد يكون بسبب المرأة ك كعيب حادث مثلا في المرأة، تجد بعض الأزواج يكره بخر المرأة، رائحة فمها، فتجد أنه لا يقترب منها ويكره مثل هذا الأمر. فينبغي أن تنتبه المرأة لهذا، أو أحيانا ريحة في جسمها أو جسمه هو. وإذا تركت المرأة لا شك أن هذا فيه إثم كبير. وهنا ننبه صنفين، ننبه المعددين وننبه المغتربين. فتجد بعض المغتربين يبتعد عن أهله سنين. أسبوع هذا توفي في حينا أحد الوافدين، أراه دائما في بقالة قريبة منا، فسألت عنه. قال لي الأخ، هذا الرجل توفي لم يذهب إلى أهله، متزوج ها وعنده أولاد، كم تتوقعوا؟ لم يدخل بيته 18 سنة، 18 سنة. ثم لما ذهبوا لي بعد ما توفي، دخلوا رقم الجواز، وجدوا أن هذا الإنسان قد باع جوازه لشخص، يعني حالته صعبة جدا. مات بسكتة قلبية رحمه الله في هذا الأسبوع. لكن الشاهد هذا العمر الطويل والبعد عن المرأة ظلم وحرام، يفعله بعض الأزواج يظنه تأديبا وهو قاتل له ولزوجته. فالمغتربون يتقون الله في زوجاتهم، والمعددون نفس القضية. فتجد الإنسان إذا تزوج ثانية حليت له هذه الثانية وتجملت وكل جديد له لذة، ثم تجده ينعزل لهذه المرأة ويترك الأولى بحكم أنها كبيرة نحو ذلك. ولا شك أنهم العدل هنا من أوجب الواجبات، والمبيت عندهم بغض النظر أيها الأحبة من علاقة بينه وبين هذه الزوجة. أيضا مراعاة حال المرأة وتقديرها سواء في بيتها أو عملها، وسؤالها عن حياتها معها. امرأة مدرسة لها 15 سنة لم تسمع من زوجها يوما ما في السيارة، كيف المدرسة معكم؟ كيف أوضاعكم؟ ترى يتعرضون إلى ضغط مو سهل، المديرة من جهة، والمعلمات من جهة، والمشرفات من جهة، فتحتاج إلى شخص يقف بجوارها. تربية الأبناء والعناية بهم في داخل البيت ليس أمرا سهلا، يحتاج الزوج أن يكون قريب وأن يكون ردءا لهذه المرأة ومعاونا لها. أيضا من الأشياء أهمية التفقد في حياة الناس. متى تفقدت خالتك الكبيرة التي لم تسمع عنها أو لم يعني تحادثها إلا في قبل 3 أعياد 4 أعياد؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان قمة في التفقد، سواء لأهله أو لأصدقائه. تفقد جابر، وتفقد أبا أمامة، وذهب لأبي ذر وزاره رضي الله تعالى عنه، وتفقد علي بن أبي طالب حتى وبحث عنه حتى وجده في المسجد وقال قم يا أبا تراب، وهكذا. وتفقد الطير. التفقد أيها الإخوة دلالة محبة واهتمام والشعور بالمسؤولية. لكن الإنسان يبتعد عن أهل بيته، ثم بعد ذلك تقع كارثة ومصيبة بسبب ماذا؟ الإهمال. قالت السابعة، زوجي غيايا أو عيايا، طباقة، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. هذا الزوج غيايا، يعني ثقيل الروح، ثقيل الدم، لا يطاق. والثقلاء هؤلاء أيها الإخوة جبال على الصدر. ولهذا يقولون كان شخص ثقيل مع مجموعة من الناس في سفينة، ومن كثر ثقله لم يحتملوا فرموا به في البحر. فوصف الشاعر حال هذا الإنسان، استمعوا لهذه الأبيات، سقط الثقيل من السفينة في الدجى، فبكى عليه رفاقه وترحموا، حتى إذا كان الصباح أتت به نحو السفينة موجة تتقدم، قالت خذوه كما أتاني سالما لم أبتلعه فإنه لا يهضم. حتى البحر بحيتانه لم يحتمل مثل هذا. بعض الأزواج ثقيل طين أجاركم الله، ما يحتمل. هذا الإنسان ينبغي أن يخفف. الابتسامة لا تعرف لوجهه طريقا، التسامح لا يعرف أيضا لوجهه سبيلا. هذا الإنسان كيف يطاق في البيت؟ قالت غيايا عيايا، عيايا باختصار أحمق، لا يعي أموره وتختلط عليه الأمور كلها. طباقة، هذه طباقة وصف أيضا شديد الحمق الذي ينطبق عليه الأمور فلا يهتدي لوجهه. كل داء له داء. تقول هذه المرأة، هذه يعني مسكينة والله، الذي يقرأ قصتها يتعجب. تقول كل داء في الدنيا مجتمع في البشر موجود في زوجي، كل داء تفرق في بني آدم موجود في هذه المرأة. شجك أو فلك، تقول إما يشجك يضربك على الرأس ويجرحك، أو فلك يعني يكسر شيئا من عظامك، أو أحيانا ها إذا كان كريما بالمرة يجمع كل الثنتين، يشج الرأس ويكسر عظم، شجك أو فلك أو جمع أو جمع كل لك. إذن هذا الإنسان ثقيل النفس لا يحتمل الجلوس معه ولا يستطيع حل أموره، بل هو عاجز عنها سواء في علاقته مع أهله أو مع الآخرين، وفيه حمق أيضا يمنعهم الاهتداء مع شدة وعنف. نقول أيها الأحبة، مما يعاب به الرجل عدم معرفته بإدارة الدنيا والحياة. لست بالخب ولا الخب يخدعني، فالإنسان يتعلم أمور الدنيا ويتعلم أمور الآخرة أيضا. وأيضا من الأشياء أيها الأحبة أن المبالغة في الذم طبع الغضوب أو الحاقد أو الحاسد، وهذه المرأة لا شك أنها في ألم يعني ممض من هذا الإنسان، وذلك وصفته بهذا الوصف. أيضا خطورة الأذى الجسدي على الشريك وامتناع السعادة من دخول البيت. وأيضا ليس من إكرام المرأة ضربها الضرب غير المبرح. الشرع قال واضربوهن، طيب كيف الضرب؟ قالوا بمسواك، ولا يضرب الوجه ولا يضرب الأماكن التي تتأذى، ها؟ ولا يرفع الرجل يده حتى يظهر إبطه، يعني شيء بسيط. أما ما يفعله الناس اليوم من الإجرام في حق الأطفال والشباب وكذلك الزوجات، هذا من الظلم الله به عليم. المصيبة العكس، أنه في أزواج الآن يشكون من زوجاتهم، خاصة إذا كانت زوجة جثة وهو مسكين ضعيف، فهذه تقتله. خطورة من الأشياء، خطورة التصنع في الحياة الزوجية، العنف دائما أيها الأحبة، العنف في البيت، العنف في البيت يصنع أشخاصا ذو وجهين، وجه مع الرجل ووجه كذلك مع المرأة. أيضا من الأشياء أن الأذى الجسدي يرفع الحب من القلب، يجلد أحدكم امرأته ثم يضاجعها في آخر النهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، وفي رواية وأغلبه والناس يغلب. أرنب الدابة المعروفة، تعرفون الأرنب ولا؟ التي كالديناصور ولا صغيرة، أرنب. والريح ريح زرنب، الزرنب نوع من النبات طيب الرائحة، قال بعضهم أنه الزعفران لكن الصحيح أنه غير ذلك. وصفت زوجها بأنه إنسان لطيف رقيق ناعم، تمام، ولين العريكة، وأنه أيضا طيب الرائحة والعرق لكثرة نظافته واستعماله للطيب. ويحتمل أيضا أنها تريد طيب حديثه ولطفه فيها، ولطفه في هذا الحديث، وهو مع لينه مع أهله أن أهله يغلبونه مع شجاعته مع الناس، ولهذا قال قالت وأغلبه والناس يغلب. ولهذا قال معاوية قال يغلبنا الكرام ويغلبهن ماذا؟ اللئام. التنازل في الحياة الزوجية مراعاة للمرأة قمة العقل وقمة التواضع، والله لا يزيد الزوج إلا رفعة. والله ما دمر البيوت مثل العناد ورؤية النفس وامتناع الرجل والمرأة عن التواضع وحماية بيت كبير يسعى الشيطان لتدميره في كل يوم. ولهذا نحتاج هنا إلى جملة من الفوائد في هذا الحديث. أما أولها أهمية طيب الحديث مع المرأة وحسن الكلام اختيارا أو ردا. أيضا من الأشياء أهمية التواضع واللين في الحياة الزوجية وعدم التعصب للرأي والعناد في الأمور. ولهذا المرأة لما قالت وصف من أعجب الوصوف وأجملها، لما ابنتها تريد أن تخرج من المنزل قالت يا بنيتي كوني له أمة يكن لك ماذا؟ يكون لك عبدا. عندما تلين المرأة يلين الرجل، عندما تعاند المرأة يتضاعف عناد الرجل. ولهذا ينبغي أن نصلح بين هذين الصنفين. أثر الرائحة الطيبة في تحبيب الزوجين لبعضهما. يا أيها الأحبة الأنف تعشق قبل العين أحيانا، الأنف، فالرائحة الطيبة جميلة. الأزواج المدخنون يحتاج أن ينتبهوا لهذه القضية، أو روائح في الفم غير جيدة لا شك أنها تضر المرأة، لكن أحيانا يعني إبقاء الحياة لهدف أكبر محافظة على الأولاد تجعل بعض النساء يصبرن على بعض الروائح الخشونة في الحياة سواء كانت مادية أو معنوية مما يعكر صفو الحياة. يا أيها الأحبة انظروا لشرعنا ماذا يقول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا، يعني هو قادم من سفر. لماذا يا رسول الله؟ قال حتى تستحد المغيبة، يعني التي غاب عنها زوجها، وتمتشط الشعثة، حتى يدخل الرجل وهو يرى أهله في أحسن صورة وأجملها. فما بالكم ب يعني الرجل أيضا في هذه القضية. أهمية اللطف في التعامل لا شك أن هذه قضية خطيرة. نختم بالتاسعة والعاشرة على وجه السرعة. كم باقي شيخ؟ قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. رفيع العماد أي جواد يرفع عماد بيته، وكان الشرفاء والكرماء عند العرب بيوتهم أعمدتها طويلة حتى يراها الناس. طويل النجاد أرادت وصف زوجها بطول القامة، والنجاد هي حمائل السيف، يعني أنه من طوله أن غمد سيفه طويل. قالت عظيم الرماد كناية عن كثرة الضيوف أن ناره لا تنطفئ. قريب البيت من الناد أي المجلس، فالناس يندون إليه ويكون بيته قريب للإصلاح بينهم، ليكون قريبا أيضا في ضيافتهم وغير ذلك. إذن هذه المرأة وصفت زوجها بالكرم والسؤدد أيضا في قومه وطول القامة، وأنه رجل مضياف وهو لا يحتجب عن الناس ولا يتباعد عنهم. ومحصلة كلامها أنها وصفته بماذا؟ بالسيادة والكرم وحسن الخلق وطيب المعاشرة. من فوائد هذه القصة أيها الإخوة محبة المرأة لوجاهة زوجها. الرجل الوجيه تحبه المرأة وتتفاخر به في مجالس النساء، تتفاخر بالرجل الوجيه ويقولون والله فلان تزوجت الرجل الفلاني الوجيه الغني وغير ذلك. مدح المرأة لزوجها لتبين مكانتها ومنزلتها في بيتها. أيضا الشجاعة والفروسية من المقامات العالية في الرجال. أن الكرم من خير خصال الرجال، وكذا في النساء أيضا، المرأة الكريمة لا البخيلة، هذا شيء مهم. أيضا صبر المرأة على أضياف زوجها، فإن البيت يكثر خيره بكثرة الضيوف. بعض النساء تكره قدوم الضيوف، يحتاج نعم إلى توازن في هذا، لكن إذا ثبت الإنسان يوما معينا أو يومين ثم استضاف أهله وأقاربه بين فترة أخرى، لا شك أن هذه من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن البيت يكثر خيره بكثرة أضيافه. أيضا الحضور المجتمعي للرجال ومشاركته في قضايا مجتمعه تدل على عقله، وذلك الرجل قريب من الناس. حب الناس للشخص من نعم الله تعالى عليه. أيضا في آخر شيء، أن أعظم الكرم ما كان داخل البيت على أهل المنزل. فبعض الأشخاص يحلف على زملائه إذا ذهبوا في مطعم: والله لا أدفع إلا أنا، ويدفع 500-600 بطيب نفس. فإذا عشى أولاده ب100 ريال جلس يحاسب عليهم: بالله لو جلسنا في البيت وأكلنا نواشف مو أحسن؟ والله لو جلست أنت في البيت وذهبوا تعشون أحسن، لأن ذهابك معهم هو سبب. يا أخي، مال قد دفعته لأولادك احتسبه عند الله عز وجل، ودينار أنفقته على أهل بيتك خير، يعني خير من أنفقته على مسكين وخير من إنفاقك على فقير. آخر هذه النساء قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. هذه المرأة تريد أن تصف زوجها بأنه ماذا؟ كريم. تقول: زوجي مالك، اسمه مالك، وما مالك لتعظمه، مالك خير من ذلك، يعني خير من هؤلاء الرجال التسعة كلهم الذين ذكرتموهم. له إبل كثيرات المبارك، جمع مبرك، وهو الموضع التي تبرك فيه الإبل. قليلات المسارح، المسارح هي جمع مسرح، وهي المرعى الذي تذهب إليه هذه الإبل. يقول المسارح الإبل دائما قريبة من البيت حتى يذبح للناس. أيضا إذا سمعنا صوت المزهر، إما العود أو صوت موقد النار، إذا سمعنا الصوت عرفنا بأنهن ماذا؟ سيذبحن بعد قليل الأضياف، أي قلنا أنهن هوالك، أي ميتات. تصف هذه المرأة بأن زوجها له إبل كثيرة باركة في فناء البيت، لا يوجهها لتسرح حتى يستخدمها للضيوف، وجمعت في وصفها له بين الثروة والكرم وكثرة القرى والاستعداد له والمبالغة في وصفه، ووصفته كذلك بالشجاعة. كل هذا أيها الإخوة يدل على ما ذكرناه قبل قليل، الكرم في الحياة الزوجية سيد الأخلاق. ولهذا قلنا لكم أن الأخلاق في الحياة الزوجية، إذا أردت أن تسأل عن إنسان اسأل عن أربعة أشياء فيه: الكرم والعدل والعفة والصبر. هذه الأخلاق هي أسس الأخلاق الزوجية. الإنسان الكريم لا البخيل، والإنسان العفيف لا الذي يقع في المحرمات، والإنسان العادل عادل بين أسرته وبين أصدقائه، بين أسرته وبين عمله، بين زوجته وبين زوجته الأخرى، وهكذا. والصبر إذا كان صبورا استطاع أن يحافظ على بيته. أيضا من الأشياء والحبة، الزوج الغني تحبه المرأة، فإن كان غنيا دينا وخلقا جمع الخير كله. أيضا من الأشياء أن من الكرم لقي الضيف بوجه باسم كما كان يفعل هذا الإنسان. آخر هذه الأشياء حسن العهد من الإيمان، ولهذا هذه المرأة وصفت زوجها بأجمل صفاته وأروعها حينما ذكرته بين يدي هؤلاء النسوة العشر. بقي لنا أم زرع، إن شاء الله تجدونها في درس جدة بإذن الله تعالى، أن هناك نكمله بإذن الله. فإذا رفع درس جدة على تويتر ستجدون الحديث إن شاء الله تعالى مشروحا هناك بالكامل. هذا الدرس نعم درس هذا فاصل، ها الدرس إن شاء الله القادم يكون درسا شوية فيه نوع من العمق والدسامة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم إنا ننتظر صلاة يا رب العالمين، فنسألك في هذه الساعة أن تصلح أنفسنا وأزواجنا وأولادنا يا رب العالمين، وأن تقر أعين جميع الحاضرين بصلاح أولادهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.